كونوا صحيحة. بعض الناس لا يمكن أن يتعلم، يعني تردد له التكبير أو تلقنه سورة الحمد وهو يخطأ بها ولو رددتها ألف مرة. نعم. ففي مثل هذه الحالة يترك الصلاة، يأتي بها على الحالة التي هو عليها. نعم هناك كلام أنه الذي لا يجيد القراءة فهنا يجب عليه أن يصلي ماذا؟ يجب عليه أن يصلي ماذا؟ أن يصلي جماعة، باعتبار أن صلاة الجماعة الإمام هو الذي يتحمل القراءة في مثل ذلك المورد، فيصلي جماعة حتى يتخلص من ماذا؟ حتى يتخلص من القراءة التي لا يجيدها، فتكون صلاته في مثل هذه الحالة صحيحة. وإن لم يتوفر ذلك الأمر فهنا يأتي بالصلاة على الكيفية التي يقدر عليها ويستطيعها، والقبول بيد الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي، شكرا على حضورك معنا وعلى هذه الإيضاحات والإجابات الشاملة، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
بريق الكلام. هذا حسين الذي ليس أحد قصده إلا ورجع مستجابا، وليس أحد رجاه إلا رد مستطابا. جاء في مستدرك الوسائل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وأن الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة عليهم السلام من ولده.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة للخطيب فضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة هو الصدقة.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. الكلام يقع في وصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه لولده الإمام الحسن أو محمد بن الحنفية، الذي هي برقم 31، وقرأنا فيما سبق بعض من مقاطعها. يقول صلوات الله وسلامه عليه: واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد، وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك، سيكون ثقل ذلك وبالا عليك. وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة، سيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمله إياه، وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده، واغتنم من استقربك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم حسرتك. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. جيد، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير في المقاطع في الفقرات الأخيرة إلى مسألة الصدقة. لا بأس كم دقيقة نتحدث عن الصدقة. أولا، ما المقصود من الصدقة أيها الإخوة الأعزاء؟ البعض يتصور أن الصدقة يعني هذا الذي نطيها للفقير. لا، هذا تفسير ضيق، هذا تقييد لمعنى الصدقة بلا داعي. ما يقولون هذا غلط، هذا فرد من أفراد الصدقة. معنى الصدقة أوسع، والصدقة شنو المقصود منها؟ الإحسان للغير طلبا لمرضاته عز وجل، يعني بقصد القربة. كل إحسان، كل إحسان للغير تقصد بذلك شنو؟ القربة. هو هذا يعبر عنه صدقة، مطلق الإحسان هو هذا صدقة. هذا المعنى أيها الإخوة إذن وسيع، يعني قلت لك فرد إنسان عاجز ما يتمكن هو يصد الأعمال، أنت تروح وتصد شنو؟ الأعمال. هو هذا صدقة. الصدقة شنو؟ هذا إحسانه. ليش تشي يسوي هذا؟ هذا ليش تشي يسوي؟ هذا إلى الله يطلب مرضات الله عز وجل قربة إلى، هي هذه صدقة، هي هذه صدقة، هي هذا الذي أمرنا أمير المؤمنين أكثر من الزاد حمله أهل الفاقة والحاجة. هذا قاعد يحمل أهل الفاقة والحاجة. أكو بعض الأعمال واحد يشك، أنا بعض مرات أشك أنه الله يقبلها يوم يقبل، لكن أكو بعض الأعمال لا، بعيد الله ما يقبلها. بس ما أريد أقول حتما يقبلها، أريد أحتاط في كلامي، لكن في غالب الظن يقبلها. شفت فرد طفل يريد يعبر، شيخ كبير، واحد أعمى ما يعرف من يريد يعبر الطريق، أنا رأسا أركض منك أترك وأجي. قل ليش أنا أجي؟ أدي شغل أنا، ليش أجي؟ غير طلبا لمرضات الله عز وجل، هي هذه صدقة، وهذا إحسان طلبا لمرضات الله عز وجل. فرد واحد مثلا يحتاج إلى كتاب قرآن يريد يقرأ، شيخ كبير قاعد ما يتمكن، صعب عليه، انا بسرعة اقوم ان اجيب له القرآن، وهذا طلبا لمرضات الله. حسينية هذه بعض المناسبات تصير بيها، خب اجي انا اكنس هذه الحسينية، ايه عبايتي اوخرها واجي جنو اكنسها انا اضفها، خادم اكو شيخنا انت ليش انت بعد ليش؟ وما يخالف خادم اكو، فهذا احسان بعد لله عز وجل. ايه علما انا قاعد اسوي غير للإمام الحسين، وهي حسينية أهل البيت صلوات الله عليهم. أقربائي والدي والدتي بعض أقربائي عمتي خالتي يحتاجون بعض مرات ذولا بعض أقربائي يعيشون شنو في مكان مو يا يعيشون عندي عمة عندي خالة عندي فوالدتي قلنا لا وياي ما أخليها أنا على كتر لا والدي همات وياي ما أخلي شنو شلون والدي أتركه يعني أخلي بيت على كتر لا 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 والدتي أتركها أشيلها من البيت لا أستغفر الله شلون أسوي هالشي هاي والدتي الذي الله عز وجل أمرني هالقد واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أخليها على كتر في بيت على كتر لا هذا أنا ما موفق هذا أنا ما موفق أنا بعض مرات أقولا وهذا أقول واقعا أقول بيني ما بين ربي الموت يعني ويا نفسي أقولا مو إلك ولا شنو تصل المرحلة بي أن والدي أو والدتي أطلعهم وأخليهم في مكان آخر واحد يموت أولى ثم أولى ثم أولى على أي حق لكن هسه لو فرض أنه عندي خالة عندي عمة أو عندي والدة والوالدة هي طالبة هذا الشيء أنه خليني مكان على مستقر رجاء وهي تطلب هذا الشيء أنا بعيني أخليها بعيني مو أخليها بالبيت لا في عيني لكن هي أصوات الأطفال وما شاكل ذلك من المشاكل تطلب مكان مستقر فشايف لها مكان مستقر كل يوم الصبح الظهر بالليل أروح لها أماما اشتردين اشتحتاجين فهو هذا إحسان للغير طلب لمرضات الله هي هاي صدقة هي هاي صدقة فالصدقة إذا أيها الإخوة لها معنى وسيع فلا يقول الفقير أحيانا أنا ماكو عندي فلوس شلون أدفع صدقة لا الصدقة إلها هذه المصادق الكثيرة لذلك اجتنا أحاديث اسمعوا للأحاديث ماذا تقول كل معروف صدقة لاحظوا كل معروف المعروف شنو المقصود منه الشيء المعروف يعني الإحسان الإحسان معناه هو المعروف كل إحسان للغير هو صدقة حديث آخر ماذا يقول عونك للضعيف من أفضل للضعيف ما يتمكن يقضي حاجياته إذ تقوم بيها هذا من أفضل الصدقة وبعد إيش عندنا عندنا حديث شريف يقول ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال يعني ما يتبع بالقبر في يوم القيامة إلا ثلاث أشياء ذني ويا يرحان يستفيد من عدهن واحد منهن صدق أجراها في حياته فهي تجري بعد موته هاي الذي يعبرون عنها شنو الصدقة الجارية اكو بعض الاخوة المؤمنين بعض مرات يسألون يقولون شيخنا احنا نريد صدقة جارية ماكو عندكم شنو فرد شيء الذي نسويه صدقة جارية صدقة جارية حسينية او مسجد يحتاج الى برادة ماي هاي من مصاديق الصدقة يجيب برادة ماي يخليها هاي تبقى حينئذ الناس يشربون بها لمن هو حي يشربون لمن يموت هم ما قاعد هاي صدقة جارية بعد يعني مستمرة بعد موته مسجد مثلا يحتاج الى مبردة الى مراوح الى قضايا فرش الى قضايا اخرى من القديم او لا عمارة عمارة يشتري له عمارة ويقول هذا العمارة اكو بعضهم ايش يسوي هذه وقف واردها تأجروها واردها المن الزوجون بالفقراء ياه الذي يحتاج زواج تساعدوه بح 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 هاي صدقة جارية حينئذ هذا وما شاكله كثير. هذا التبعة ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدق أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته. بعضهم يسنفر السنة لطيفة همات، هذا همات إلى ثواب. وبعد: أو ولد صالح يدعو له، واقعا هاي بعد من التوفيقات الإلهية اللي في واحد ما ينالها إلا ليلة القدر. ليلة القدر من جملة الأدعية يكون هذا واحد يدعو الذي الله يرزقني ولد، ولو ما كان مطي ولد هو هذا الولد يدعوني. مؤكو بعض الأولاد بعد وفاة آبائهم دائما يستغفر للأب، دائما يقرأ قرآن، دائما يدفع صدقة، دائما يدفع خيرات، دائما يذكر الله عز وجل أو يزور لوالده. هذا شقد خيرات تروح لمن؟ هاي مو نعمة، هذا مو توفيق كبير. واحد عنده فرد ولد الذي بهذا الشكل الذي يدعو له. وأكو بعض الأولاد مو بس يدعون لآبائهم، بل لا من هلقد سيرتهم جيدة لما واحد يشوفهم يقول الله يرحم والدك. بحباه هذا مو بس هو يستغفر الوالدة، الناس لما يشوفونه هاي نعمة واقعا كبيرة. اذا الصدقة معناها وسيع بهذا الشكل. وبعد: ألفت نظركم الى شيء، وهو ان الصدقة عندنا من تمتاز عن بقية الاشياء، بقية الاشياء الله اوكل بها ملكا هو يقوم بها، لكن الصدقة الإحسان للغير لما تحسن لغيرك الله يستلم بالشكل المناسب طبيعي من دون وساطة ملك. تلك الصدقة ذلك الإحسان. شوف ايش قد مهم. ولذلك واحد مستحب عندنا لما يحسن للغير بمال او غير مال يقبل ايده. لماذا؟ لأن تقع الصدقة في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد ذلك الطرف. تريد حديث أو تريد آية قرآنية؟ هذا بالقرآن موجود. بالقرآن وين يقول الله عز وجل هذا المعنى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ، فهو يأخذ الصدقات. الحديث الشريف يقول: ما من شيء إلا وكل به ملك إلا الصدقة، فإنها تقع في يد الله تعالى. نسأل الله تعالى بحق محمد وآل محمد أن يوفقنا للإحسان للآخرين، لكن المهم لوجه الله عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Yeah. هجرك وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري أيا حنان يا منان يا رحمن يا بارئ لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري إليك أبث ما تدريجي من عشقي وإضماري يا رب
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا سنجزي الشاكرين و ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب لا وسنجزي الشاكرين صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ولي الله وابن وليه السلام عليك يا حجة الله وابن حجته السلام عليك يا صفي الله وابن صفيه السلام عليك يا أمين الله وابن أمينه السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليك يا إمام الهدى السلام عليك يا علم الدين والتقى السلام عليك يا خازن علم النبيين السلام عليك يا خازن علم المرسلين السلام عليك يا نائب الأوصياء السابقين السلام عليك يا معدن الوحي المبين السلام عليك يا صاحب العلم اليقين السلام عليك يا عيبة علم المرسلين السلام عليك أيها الإمام الصالح السلام عليك أيها الإمام الزاهد السلام عليك أيها الإمام العابد السلام عليك أيها الإمام السيد الرشيد السلام عليك أيها المقتول الشهيد السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد بلغت عن الله ما حملك وحفظت ما استودعك وحللت حلال الله وحرمت حرام الله وأقمت أحكام الله وتلوت كتاب الله وصبرت على الأذى في جنب الله وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون وأجدادك الطيبون الأوصياء الهادون الأئمة المهديون لم تؤثر عمن على هدى ولم تمل من حق إلى باطل وأشهد أنك نصحت لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وأنك أديت الأمانة واجتنبت الخيانة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا مجتهدا محتسبا حتى أتاك اليقين فجزاك الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء وأشرف الجزاء أتيتك يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مقرا بفضلك محتملا لعلمك محتجبا بذمتك عائذا بقبرك لائذا بضريحك مستشفعا بك إلى الله مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك، مستبصرا بشأنك وبالهدى الذي أنت عليه، عالما بضلالة من خالفك وبالعمل الذي هم عليه، بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي وماني وولدي. يا ابن رسول الله أتيتك متقربا بزيارتك إلى الله تعالى، ومستشفعا بك إليه، فاشفع لي عند ربك ليغفر لي ذنوبي ويعفو عن جرمي ويتجاوز عن سيئاتي ويمحو عني خطيئاتي ويدخلني الجنة ويتفضل علي بما هو أهله ويغفر لي ولآبائي ولإخواني وأخواتي ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بفضله وجوده ومنه. السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد، وأنك معدن التنزيل وصاحب التأويل وحامل التوراة والإنجيل والعالم العادل والصادق العامل. يا مولاي أنا أبرأ إلى الله من أعدائك وأتقرب إلى الله بموالاتك، فصلى الله عليك وعلى آبائك وأجدادك وأبنائك وشيعتك ومحبيك، ورحمة الله وبركاته.
أسلب دمع العيون لرهين بالسجون، أسلب دمع العيون لرهين بالسجون، وانتبوه باكتئاب سيدي جل المصاب، وانتبوه باكتئاب سيدي جل المصاب.
أجرح القلب وأجري دمع من فيض الدماء لسليل الطهر موسى ووريث الأنبياء، فلكم أمضى سنينا في نحيب وبكاء، فهو من سجن لسجن وابتلاء لابتلاء،
والدماء والخيول في معصيه شهور، والدماء والخيول في معصيه شهور، للرداء يا والعذاب سيدي جل المصاب. اسكبوا دمع العيون لرهين بالسجون، اسكبوا دمع العيون لرهين بالسجون.
اكذبوه باكتئاب سيدي جل المصاب وانتبوه باكتئاب سيدي جل المصاب
واضربي الدمع إذا ما كنت من جور تكابد وتذكر صبر موسى وهو يحيي الليل ساجد إذ يناجي يا إلهي رد عني كل ما أريد ألي هذا الذنب يسقيه سموما غدر حقيقي
ما بين سجن الهموم وبين سعلي السموم ما بين سجن الهموم وبين سعلي السموم مات موسى باحتساب سيدي جل المصاب اسكبوا دمع العيون لرهين بالسجون اسكبوا دمع العيون لرهين بالسجون وانتبوه باكتئاب سيدي جل المصاب وانتبوه باكتئاب سيدي جل المصاب.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها
فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وله الحمد كما هو أهله، ثم أزكى الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية طيبة لكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنبتدئ فيها بإذن الله تعالى تفسير سورة التغابن المباركة. تبدأ السورة أيها الأفاضل بالحديث عن توحيد الله، ثم تنبه الناس إلى ضرورة مراقبة أعمالهم، وتتحدث عن يوم القيامة، وفي الختام تحث الناس على الإنفاق في سبيل الله وتوصيهم بترك حب الدنيا. على بركة الله أيها الإخوة والأخوات، نستهل تفسير سورة التغابن المباركة بالاستماع إلى الآيتين الأولى والثانية منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير.
تشير الآية الأولى أيها الكرام إلى أن المنزه عن كل نقص وعيب هو المستحق للحمد والثناء، لذا جاء في الآية تسبيح الله أولا ثم حمده، وفي الصلاة كذلك يذكر التسبيح إلى جانب الحمد. وكما أشارت الآية الأولى إلى تسبيح كل المخلوقات، تشير الآية الثانية إلى كفر بعض البشر كي لا يظن الكفار بأن الله محتاج لعبادتهم أو أن كفرهم سيضر به. ومما نستفيده من هاتين الآيتين الشريفتين، أولاً تملك كل المخلوقات في الكون نوعاً من الشعور، وكل يسبح الله وفقاً لهذا الشعور، لكن بعض البشر قد شوهوا تناغم هذا الكون بتركهم التسبيح. ثانياً، يعجز الكثير من الحكام في الدنيا عن إنجاز الإصلاحات وحل المشاكل، ولكن الله تعالى هو الحاكم القادر على كل شيء. ثالثاً، خلق الإنسان من مظاهر تجلي قدرة الله عز وجل. رابعاً، الإنسان مخلوق مختار وليس مجبوراً بقوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وخامساً، عمل الإنسان دال على عقيدته. أما الآن أحبتنا الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين الثالثة والرابعة من سورة التغابن المباركة.
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور.
مستمعينا الكرام، المقصود بحسن الصورة في الآية الثالثة أن الله تعالى زود الإنسان بأشياء تساعده في طريقه للوصول إلى الهدف. فخلق الله تعالى أفضل مخلوقاته، أي الإنسان، من ماء مهين في مكان مظلم، أي الأرحام، وجعل له أحسن صورة، كما تشير الآية الرابعة إلى أن أفضل وسيلة للابتعاد عن الذنوب والمعاصي وحصول التقوى هو الإيمان بأن الله تعالى ناظر إلى كل أعمالنا وعالم بكل شيء. ومن تعاليم هاتين الآيتين المباركتين، أولاً خلق السماوات والأرض كان وفقاً لبرنامج وهدف. ثانياً، الإنسان أجمل وأكمل مخلوق مقارنة بسائر المخلوقات. وثالثاً، علم الله ليس محدوداً بزمان ومكان أو بأمور وأشياء خاصة، وإنما عنده العلم بكل شيء في السماوات والأرض والسر والعلن. أما الآن إخوتنا الأكارم، ننصت معا خاشعين إلى تلاوة الآيتين الخامسة والسادسة من سورة التغابن المباركة.
ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد.
أيها الأفاضل، كلمة وبال بمعنى الثقل، وللطعام الذي يثقل المعدة يقال وبيل، كما للمطر الغزير يقال وابل. وتشير الآية الخامسة إلى أن العذاب الإلهي ليس مختصا بيوم القيامة، بل أنزل الله تعالى العذاب على بعض الأقوام في الدنيا ويعذبهم في الآخرة أيضا، كما تشير الآية السادسة إلى أن للتبليغ أنواعا مختلفة، وأفضل أنواعه هو التبليغ العملي، فجعل الله تعالى الأنبياء من جنس البشر لكي يذوقوا حلاوة هذه الدنيا ومرارتها وليكونوا في عملهم مرشدين للناس، ولكن بعضا بسبب فكره المحدود اعتبر بشرية الأنبياء نقصا، وكان يقول: أبشر يهدوننا؟ ومما نستنتجه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولا كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمون بأخبار الأقوام السابقة التي هلكت. ثانيا إن الله حليم، ولكن بعض الأفعال تكون منحرفة إلى حد أنها تستحق العقاب الفوري. ثالثا يرسل الله عقابه بعد إتمام الحجة. ورابعا إن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا في ذاته، وهو أهل للمدح والثناء في أعماله. بهذا إخوة الإيمان وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن استماعكم وكرم متابعتكم، وإلى اللقاء.
من يا ابن جعفر لك الوجدان كبر بصوت دعمي النبرات نادان، عزيل جئت أنعى على الكفين أسعى وجيع القلب لا أنساه ذكران. لك الآن نشيد القلب تبقى، لك الآن لعظم الصهر ترقى. جبنا دموعنا وجينا ننعى مثل دق بقلبنا شلون ننسى، نجينا نعيش باللوحة ذكرى مو حدر التراب القلب مذوى. تعنيتك نادي لك إمامي قبل جدمك تبدا مع سلامي، على الخد كتبنا وداعا وانتحبنا بجرع الفقد من ولاك حياك. لك الآن نشيد القلب تبقى، لك الآن لأظم الصار ترقى. من يا ابن جعفر لك الوجدان كبر بصوت دعمي النبرات نادان، عزيل جئت أنعى على الكفين أسعى وجيع القلب لا أنساه ذكران. لك الآن نشيد القلب تبقى، لك الآن لعظم الصهر ترقى. يجينا وما يردنا بيوم الإرهاب، لأن جرح الجرى لك فينا ما طاب، وقفنا النوح كنا بحثة الباب، كل دمع الجرى ما كف المصاب. جرح بينا يوعينا بلا تشمته، ولا لحظة نسيناها محنته. الجسر غريب ينادي لا مجيب، يسم الغدر من عداك أرداك. لك الآن نشيد القلب تبقى، لك الآن لعظم الصار ترقى.
من يا ابن جعفر لك الوجدان كبر بصوت دعمي النبرة نادان حزين جئت أنعى على الكفين أسعى.